أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفن الأول علم المعاني. شرحنا ما طبقنا، عندما نطبق هذا نطبق. مبتدأ وخبر. الفن الأول علم المعاني، ولا يصح العكس، أن نجعل الفن الأول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا. لماذا؟ لتساويهما في التعريف والتنكير، فيجب كون المقدم مبتدأ نقول في الألفية أمنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عالمي بيان. فلو أخر المبتدأ وقدم الخبر لما كان هناك قرينة تدل على الخبر أو على المبتدأ. عرفنا فيما سبق أن أبحاث علوم البلاغة تنحصر في ثلاثة، في علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. وعلم البديع وإن كان يبحث عن توابع البلاغة كما تبين سابقا أنه خارج عن البلاغة، إلا أنه لما لم يكن يبحث في مكان آخر وكان له علاقة فيما نحن فيه، آثر أن يبحث عنه هنا استطرادا. يعني علم البديع لا يتوقف عليه البلاغة ولا الفصاحة، هذا تبين من الدرس السابق، أنه ليس شيء من الأمور المأخوذة في البلاغة أو الفصاحة مما يتحقق ومما يتحصل بواسطة علم البديع. لكن هل معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يبحث عنه هنا؟ نقول لا، لأن البحث في مقامان قد يكون لأجل أن هذا المقام يطلبه، وقد يكون استطرادا لمناسبته. والمقام هنا مقام علوم البلاغة يقتضي المعاني والبيان ولا يقتضي البديع، لكن البديع هناك مناسبة تجمعه بالبيان والمعاني، فلذلك بحثناه إلى جنبهما. فالآن ما نبحثه في كتاب في كتب البلاغة ثلاثة علوم، وإن كان الذي له علاقة ببحثنا علمان منها فقط. عليكم السلام. إذا اتضح ذلك فإذا نحن سنبحث عن فنون ثلاثة، هي المعاني والبيان والبديع. وكان لابد للشروع أن يكون بأحد هذه الثلاثة، لابد حتى نشرع بواحد من هذه الثلاثة، ولا يمكن الشروع بالبديع. لماذا؟ هذا ينافي كونه مبحوثا هنا استطرادا، يعني ليس هو الغرض الأصلي، فكيف يبحث أولا؟ فلذلك يرحمكم الله المحل المناسب للبديع هو التأخر. فيبقى لدينا فنان هما المعاني والبيان. فلماذا أيها المصنف قدمت البيان على المعاني على البيان؟ يعني لماذا لم يسأل؟ نشوف الشرح يقول قدمه على البيان، ما سأل لماذا قدمه على البديع؟ لوضوح ذلك، لماذا قدمته على البيان؟ يقول لأن المعاني بالنسبة إلى البيان هو كالمفرد بالنسبة إلى المركب، توضيح ذلك أنه ما هي الثمرة من علم المعاني؟ ما هي الثمرة التي لأجلها وضع علم المعاني؟ الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، أو فقال الإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى الحال، هذه ثمرة علم المعاني. وأما ثمرة علم البيان فهي إيراد المعنى الواحد بألفاظ مختلفة، بطرق مختلفة، بأساليب مختلفة. كيف نستطيع أن نعبر عن الكرم بطرق وأساليب متعددة مثلا؟ هذه ثمرة علم البيان. ولو لاحظنا ثمرة البيان بالنسبة إلى ثمرة علم المعاني فسنجد أنها بأشد الحاجة إليها، يعني ثمرة البيان في أشد الحاجة إلى ثمرة علم المعاني. لا لأنها لا توجد بدونها، ما معنى بأشد الحاجة إليها؟ يعني إيراد المعنى بطرق مختلفة لا يوجد إلا إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما لكي تكون على قيمة، لكي يكون معتدا بها، حتى تكون ذات قيمة من الناحية البلاغية. لأن الكلام الذي يورد فيه المعنى الواحد بطرق مختلفة لا قيمة له إلا إذا كان مطابقا لمقتضى الحال. ليش؟ تقدم سابقا الكلام غير المطابق لمقتضى الحال منزل منزلة أصوات الحيوانات، بتعبير السكاكي كالمعيق، إذن لا قيمة لكل البيان ما لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى الحال. فلذلك ثمرة علم البيان تحتاج أشد الحاجة إلى ثمرة علم المعاني. فكأن البيان يحتاج إلى أمرين، يتوقف على أمرين، هما تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، هذه ثمرته الأصلية، والأمر الثاني مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فهو يحتاج إلى ثمرة، فهو أو يتوقف على أمر مركب، بخلاف المعاني، فإن المعاني غاية ما تتوقف عليه مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فكان المعاني بالنسبة للبيان كالمفرد بالنسبة للمركب. ما هي نسبة المفرد إلى المركب؟
جزء.
لا، أن المركب المفرد جزء من المركب، المفرد جزء من المركب. فرق بين أن نقول نسبة الجزء إلى الكل وبين أن نقول نسبة المفرد إلى المركب. نسبة بينهما نسبة التباين، لأنهما قسيمان، يعني عبارة دقيقة، مطلب دقيق هنا. كيف نسبة المفرد إلى المركب؟ الآن مثلا خذ لفظ علي ولفظ عبد الله ليس علما، أو لفظ غلام زيد، أيهما دلالته على المعنى أبسط؟ لا شك ولا ريب أنه المفرد. لماذا؟ لأنه لا دلالة لأجزائه على شيء من أجزاء معنى، بخلاف المركب فهناك لأجزائه دلالات، باكتمال دلالات الأجزاء يصبح هناك دلالة للمركب. فالآن هنا هكذا نحن أثبتنا أن علم المعاني يتوقف على مطلب واحد وهو رعاية مقتضى الحال، وأما علم البيان فيتوقف على مطلبين هما يرحمكم الله، هما رعاية مقتضى الحال وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. إذن ما هو مشهور في شرح هذه العبارة أن البيان، أن المعاني هو بمنزلة الجزء للبيان، فلذلك قدمه عليه، لأن الجزء مقدم على الكل طبعا. يعني هذا كأنه ليس مقصود الشارح، أنه ما قال لكونه منه بمنزلة الجزء للكل، بل قال لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب. والمفرد قد يكون جزءا للمركب لكن قد لا يكون. الآن غلام هي جزء، هي مفرد وجزء من غلام زيد، لكن مثلا علي أو كتاب هو مفرد لكنه ليس جزءا من غلام زيد. فكون الشيء مفردا لا يستلزم أن يكون جزءا في هذا المركب. فإذا البيان لما كان يتوقف على ثمرتين، على مطلبين، بخلاف المعاني فإنه يتوقف على مطلب واحد، كان علم المعاني كأنه مفرد وعلم البيان كأنه المركب. الآن بالطبع لأن يعني الآن ليس إشكالا قويا عليهم الذي فسر حتى بالجزء والكل، لأن مآل كلام المصنف إلى ذلك. إنه ماذا يريد أن يقول؟ لا يريد أن يقول أن هذا فقط دلالته بسيطة وذاك دلالته مثلا مركبة، وإنما يريد أن يقول أن هذه الثمرة الموجودة أو التي يتوقف عليها علم المعاني يتوقف عليها البيان، والبيان يتوقف على أمر آخر أيضا. فهو يريد المفرد الذي هو جزء من هذا المركب، فكأنه أراد الجزء والكل.
يعني
نعم مجرد لا مجرد هو لا يصف على كل حال التباين، احنا ما قلنا هكذا، لكن نقول تقديم المفرد حينئذ بلحاظ مثلا بساطة دلالته انه يدل على امر واحد ذاك يدل على امرين فيكون تقديمه اولى. على كل حال هذا هو المقصود. اذا البيان يتوقف على ثمرة المعاني وزيادة، اما المعاني فيتوقف على مطلب واحد، فكانت ثمرة المعاني كأنها جزء من ثمرة البيان، فكان تقديم البيان، تقديم المعاني على البيان من باب تقديم الجزء على الكل أو المفرد على المركب. هذا البحث. إذن الآن عرفنا السر في تقديم المعاني على البيان. بعد ذلك ينتقل المصنف لتعريف علم المعاني، وهذا البحث في الحقيقة معقود لأجل ذلك، وعرفه بأنه علم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. إذن هو علم تعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. تقول علم المعاني هو علم. ما المقصود من كلمة علم؟ لقائل أن يقول لا يصح أخذ العلم في التعريف هنا، طبعا إشكالات متعددة على أخذ العلم في التعريف، والثابت في محله عدم صحة أخذها في التعريف. على كل حال الإشكال من جهة أخرى هنا، لا يصح أخذ العلم في التعريف هنا. لماذا؟ لأن علم، كلمة علم مشترك لفظيا، وأخذ المشتركات اللفظية في التعاريف معيب أو غير جائز؟ معيب عند أهل النظر. يعني غير جائز،
غير قليل،
ولو مع القرينة،
حتى
مع القرينة. وكذا الحال في المجاز، من دون قرينة المجاز يكون غلطا. إذا عندما يتحدثون عن كونه معيبا يعني استعمال صحيح. ما معنى استعمال صحيح؟ أن القرينة موجودة لكن مع ذلك هو معيب، أخذه معي، هذا بحث علمي. وأيضا المشترك اللفظي وإن كان هناك قرينة تبين المقصود، لكن نفس تردد الذهن بين عدة احتمالات إلى أن تأتي القرينة هذا مخل بغرض التعريف. أنت تأتي بالتعريف لأجل الوضوح وإزالة اللبس، فلا تحتاج إلى تعريف فيه شيء من اللبس. فإذا علم مشترك لفظي، والمشترك اللفظي أخذه في التعريف معيب عند أهل النظر. مشترك لفظي بين ماذا وماذا؟ مشترك لفظي بين الملكة، وقد تقدم تعريفها، وبين الأصول والقواعد المعلومة. المسائل المعلومة، علم بمعنى المسائل المعلومة. علم النحو يعني مسائله المدركة، هذا يقال له علم. الآن دعنا نكتفي بهذين المعنيين. هذا حاصل الإشكال. إذن هناك معنيان وضع لهما لفظ علم على سبيل الاشتراك اللفظي، فحتى لو فرضنا وجود القرينة فإن أخذ هذا قيد في التعريف غير جائز. يجيب الشارح التفتازاني بما حاصله أن أخذ المشترك في التعريف إنما يكون معيبا وغير جائز إذا لم تكن معانيه ممكنة. إذا لم تكن إرادة جميع معانيه صحيحة. أما لو فرضنا أنه لفظ مشترك له 10 معاني، والمعاني العشر أو العشرة كلها تنسجم مع التعريف، فكيف يكون معيبا؟ لا أحتاج إلى أن أقيم قرينة معينة. ومهما التبست وحصل هناك لبس ودار ذهنك بين احتمالات، فإنه يدور بين احتمالات صحيحة، فلا يكون ذلك مخلا بروح التحريف. واضح؟ لا
أنه
لا أنا المتكلم استعمله في معنى معين، لكن أنت ما فهمت هذا المعنى المعين. هذا ليس مجرد استعمال في المعاني جميعا، لا، استعمل اللفظ في معنى واحد. الآن أنت فهمت هذا المعنى، فهمت غيره، هذا لا يعني هو يقصد معنى. الآن المحال ما هو؟ المحال ما هو؟ استعمال اللفظ في أكثر المعنى. لماذا؟ دليلهم هكذا، أن اللفظ يثنى في المعنى، فلذلك لا يمكن أن يثنى اللفظ في أكثر من معنى. فهذا المتكلم قاصد لمعنى واحد وأثنى اللفظ في هذا المعنى الواحد ولم يثنه في الجميع. غاية الأمر أنك أنت في مقام الفهم، في مقام الفهم ترددت، هذا هو المقصود الذي أثنى المتكلم اللفظ فيه أم شيء آخر؟
ليس التعريف قد غير واضح، يعني النتيجة هو عنده مراد، يعني ما وصل مراد إلى الطالب أو إلى السامع.
فليكن
التعريف
غير واضح. هدف التعريف الإيضاح، لأن ما حصل الإيضاح، هدف التعريف أن أعرف لك علم المعاني ما هو، ما حصل وضوح، ما حصل وضوح مرادي. من قال أن مرادي هو يعني يجب أن يتطابق مع تعريف علم المعاني؟ كيف القرينة؟ ما هي؟
حتى لو كنا عن قرينة
بلي، صحيح لا، هو يقيم القرينة الآن، بعد قليل يقيم القرائن.
وبعدين حتى الاستعمال هو الذي يكثر المعنى، يجوز بالتتبع في موجود أشعار.
الآن هذا بحث أصولي، أنه هل يجوز أو لا يجوز، حينئذ لابد أن ندخل في الأصول. وحينئذ والذي ينكر يقول بالاستحالة، يقول هذا لم يقع. أنت ما تتوهم أنه واقعان في أشعار أو في غير أشعار ليس بواقع. هذا على التأويل، محمول على التأويل أو على المجاز أو أي شيء.
يعني التتبع عن الأول في صالح القاعدة أكثر من اللي هو من جزئيات
النحوية اللغة العربية. لابد أن نقرأ دليل المانعين، نفهم دليل المانعين جيدا، بعد ذلك نقول لهم أن المدرك في هذه المسألة هو التتبع وأي شيء آخر. المدرك عندهم مدرك عقلي، لو تم هذا المدرك العقلي ينتفي كل التتبع. أنا لم أقل أنه في اللغة العربية يستحيل استعمال اللفظ في أكثر معنى أو لم يقع حتى تأتيني بمورد مسموح. أنا قلت يستحيل، أنا لم أدعي عدم الوقوع حتى تأتيني بمثال واقع. فعندما أدعي الاستحالة لا يمكن لك أن تأتيني بمثال محتمل للوقوع وعدم الوقوع. على كل حال طبعا يرد، يعني هذا الكلام واضح الخدشة، مثلا أنه لا تنحصر معاني العلم في المعنيين المذكورين، وبعض المعاني الثابتة له أنت أيها التستزاني لا تقر بصحتها. طبعا الذي يهون الخطب الآن أن هذا يعني محاولة لشرح العبارة، وإلا ليس موجودا في العبارة أصلا كل هذا الكلام، يعني أنه الإشكال بهذه الطريقة والجواب بهذه الطريقة ليس موجودا في العبارة حتى نحملها للتستزاني، وإنما ذكر ذلك بعض الشراح. على كل حال كان المقصود أن يتضح المطلب. إذن خلاصة المطلب أنه كيف تأخذ لفظ العلم في التعاريف والحال أنه مشترك لفظي، والمشترك اللفظي لا يؤخذ في التعريف حتى مع القرينة. وكان حاصل الجواب أننا أخذنا المشترك اللفظية في التعريف. لماذا؟ لأن المعاني المحتملة من هذا اللفظ، المحتمل أن تكون مقصودة من هذا اللفظ، كلها معان صحيحة. طبعا هذا قلنا لا ينسجم مع ما سيأتي، أن التستزاني يقر بوجود معنى ثالث للعلم ويرفض أن يكون هذا المعنى مقصودا من التعريف. على كل حال ما هما هذان المعنيان؟ يقول المعنى الأول الملكة، المعنى الثاني المسائل المدركة. كيف نطلق على العلم أنه ملكة؟ كيف نستطيع أن نعرف علم النحو بأنه ملكة مثلا، أو الفقه بأنه ملكة؟ تقول فلان فقيه أو عالم بالفقه، ماذا تقصد؟ هل تقصد أنه نفس المسائل؟ فلان نفس المسائل، فلان إدراك المسائل، تصور المسائل، اليقين بالمسائل، هذا كله غير محتمل. فلان عالم بالفقه أو فقيه، يعني فلان تمرس في مسائل الفقه وفي عملية الاستنباط الفقهي حتى صارت لديه الملكة. متى أطلق عليه أنه فقيه أو عالم بالفقه؟ عندما صارت هذه المسائل المعلومة ملكة لديه، بحيث أصبح بإمكانه أن يطبق هذه الأصول الكلية على مواردها. وكذا الحال في النحو، الذي يتمرس في القواعد النحوية ومعرفتها وتفصيلاتها وتطبيقاتها، تصبح لديه ملكة النحو، فيقال له فلان يعلم النحو، وفلان عالم بالنحو، وفلان نحوي. فإذا لا لمجرد أنه يتصور مسائل النحو أو الفقه يقال له نحوي وفقيه أو عالم بالفقه وعالم بالنحو، بل لأجل أنه تمرس كثيرا في هذه المسائل وطبقها على جزئياتها حتى صار تطبيقها على مواردها الخارجية ملكة لديه، يعني صفة نفسانية راسخة. وإن كان الآن نائما لا يمارس عملية الاستنباط الفقهي، وإن كانت المسائل مستحدثة، استحداث المسائل لا يعني نقص في فقهك، بل ما دمت فقيها يعني واجد للملكة، يعني أي مسألة يمكن أن تأتيك أو يمكن أن تأتيك ولو كانت مستحدثة تستطيع أن تبين حكمها، أن تستخرج حكمها. لذلك يطلق على، فإذا أنا كيف صرت عالما بالنحو؟ عندما صار لدي علم النحو. ما هو الشيء الذي عندما صار لدي استعمل معي لفظ عالم بالنحو؟ المسائل أو تصور المسائل أو الملكة الحاصلة من التمرس بالمسائل؟ الملكة. فالملكة هي علم النحو، هي علم الفقه، هي علم المعاني، هي علم الطب، وهكذا. واضح كيف يطلق العرف الملكة على هذه العلوم؟ فإذا هذا هو المعنى وهذا يصح. فإذا العلم بالمعنى الأول هو الملكة، ويصح أخذه بالتعريف. علم المعاني ما هو؟ ملكة يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يكون اللفظ الكلام مطابقا لمقتضى الحال. إذا لا يكفي أن مثلا أن أقرأ البلاغة مرة واحدة، أن أعرف التناصر ما هو، أن أعرف مثلا القصر، أحكام الفصل والوصل، أحكام القصر، التشبيه، لا يكفي ذلك. التشبيه لا علاقة له، لا يكفي ذلك حتى أكون عالما بالمعاني، بل لابد أن تصل هذا، أن يصل العلم بهذه المعاني إلى درجة يصبح كيفية راسخة نفسانية، فحينئذ يقال فلان عالم بالمعاني، لديه علم المعاني. وأما إذا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ماذا كان الذي قال به المستشكل؟ المسائل المدركة. هل يصح أن نقول علم النحو هو مسائل النحو المدركة؟ مسائل الفقه هو القواعد الفقهية المعلومة؟ لا شك ولا ريب أن هذا الاستعمال موجود أيضا. لماذا؟ لأنك تقول هذا الكتاب ما الذي يوجد فيه؟ يوجد فيه البلاغة، يوجد فيه علوم البلاغة. ما المقصود بعلوم البلاغة الموجودة في هذا الكتاب؟ هل المقصود ملكة المسائل الموجودة في هذا الكتاب؟ هل المقصود إدراك المسائل الموجود في هذا الكتاب؟ وإنما الذي في هذا الكتاب مسائل علوم البلاغة المعلومة. مقصود من المعلومة ما هو حتى لا يشكل أحد؟ التي من شأنها أن تعلم، التي من شأنها أن تدرك. وإلا الآن هنا يوجد قليل من الحفظ، لا يوجد لا مسائل ولا مسائل معلومة ولا يوجد نقوش بالحذر. هذا هو الموجود. إذن المسائل التي من شأنها أن تحلم، فيقال له هذا علم النحو، وهذا علم الصرف، وهذا علم المعاني وما إلى ذلك. ويصح أن نقول علم المعاني ما هو؟ هو المسائل التي لو أدركت لعرف بها أحوال اللفظ العربي، أحوال اللفظ العربي التي بها يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وهذا مقبولا. فإذا كلا هذين الاحتمالين يمكن حمل العلم عليه في التعريف. فأنا لماذا اخترت الإشكال بهذه الطريقة؟ لأن نفس هذه الفكرة أنه التفكير بمسألة أن المشترك هل يجوز أخذه في التعريف، هذا لا فيه فائدة لنا على الأقل، ولا حق صياغة الإشكال حتى لا يظلم التفتازاني أن لا تكون بهذه الطريقة. وإنما الرجل جاء ليفسر كلمة علم مأخوذة في التعريف، فذكر أن لها معان أو معانية. ماذا نقول لها أن لها معان أو معانية؟ لماذا ليست مثل جوار؟ لا. ليست مثل قاض يعني مثلا؟ ولماذا لا نقول معانيا؟ نعم انا ما نفصل. هذا التنوين تنوين العوض. بس على كل حال، فاذا له مع هذا اللفظ له معاني او له معانا، وهذه المعاني منها ما يصح اخذه في التعريف ومنها ما لا يصح. طبعا العلم بمعنى الملكة يطلق عليه اسم الصناعة، لذلك عندما تقرؤون في الكفاية علم الأصول صناعة يعرف بها، يعرف يعدل الأخوند هكذا يعدل عن تعريف المشهور. المشهور يقول العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، العلم بالقواعد الممهدة، الأخوند يقول صناعة يعرف بها أو تعرف بها القواعد الممهدة. طبعا على الرغم من كل ذلك نبقى نقول مقتضى التحقيق أنه لا يصح أخذ العلم في التعريفات. الآن نسأل هذا السؤال لعله يكون مفتاحا للبحث، أنه الآن إذا عرفنا علم المعاني بأنه ملكة، عرفناه بأنه ملكة، فإذا فرضنا أنه لا يوجد شخص في هذه الكرة الأرضية لديه ملكة المعاني، فهل نقول علم المعاني ليس موجودا؟ العلوم من مقولة المدركات، الفنون من مقولة المدركات، ليست من مقولة الإدراك ولا من مقولة الملكة، وإلا لانتفت بانتفاء الإدراك وبانتفاء الملكة. هذا مضافا إلى إشكالات أخرى مذكورة في محل. لكن الذي يهون الخطب هنا أنه ما قال العلم به. المشكلة تشتد متى؟ عندما يقال العلم به، فعلم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة. هنا تشتد المشكلة، أن هذه الباء يصبح تفسيرها بالأصول المعلومة بالمسائل المدركة مشكلا، من المسائل المدركة لا تتعلق بالباء، لكن هنا لا يوجد لدينا باء، فنحن في مندوحة، لأننا نستطيع أن نفسر العلم بمعنى المسائل المدركة. خلاص. لماذا لا يصح أن يكون هنا العلم بمعنى الإدراك؟ لأن الإدراك إما تصورا وإما تصديق، وصرف التصور لمسائل البلاغة أو التصديق بمسائل البلاغة لا يصيرك عالما بالبلاغة، لا يحقق مصداقا لعلم البلاغة، بل بنظر الشارح لابد أن تصل هذه الإدراكات إلى مرحلة راسخة، إلى مرحلة الرسوخ التي عبرنا عنها بأي شيء بالملكة. لذلك الأرجح بنظر الشارح أن يفسر العلم بالملكة، وإن صح تفسيره بالأصول المدركة والمسائل المدونة والممهدة. ثم بعد ذلك يقول الخطيب القزويني: علم تعرف به أحوال اللفظ العربي، علم تعرف به، ما قال علم تعلم به. يقول الشارح: الفرق بين المعرفة والعلم من وجوه. طبعا هو في المختصر ذكر واحد من هذه الوجوه، في المطول ذكرت وجوه أخرى من شاء يراجعها. من هذه الوجوه التي هي فرق بين العلم والمعرفة، بين يعلم ويعرف، أنهما كليهما إدراكان، لكن هذا الإدراك إن تعلق بما هو جزئي سمي معرفة، وإن تعلق بما هو كلي سمي علما. فالآن تعال إلى علم المعاني، هل من المناسب كان أن يقول تعلم به أو تعرف به؟ لو قال تعرف به كما فعل، ما معنى أن هذه الأصول التي علمها، هذه المسائل التي علمها، هذه القواعد التي أدركها وتمرس بها وصارت لديه بمثابة الملكة، وماذا يريد منها؟ هل يريد منها أن يتعامل مع الكليات، أن يبقى يتعامل مع كلية الفاعل مرفوع، كلية المفعول منصوب، المبتدأ واجب التقديم، الخبر واجب التأخير؟ هل هذا هو مقصود الدارس للنحو، العالم للنحو، أم أن مقصوده أنه كلما أتاه جزئي من جزئيات اللفظ تمكن من تطبيق هذه الأصول والقواعد على هذا الجزء؟ يعني أنا عندما أتعلم أن المبتدأ مرفوع، لماذا؟ أليس لأطبقها على قول القائل زيد قائم، وقول الآخر عبد الله منطلق، وقول فلان كذا، وقول فلان كذا؟ هذا هو المقصود. فهذه الأصول الغرض منها أن أحتفظ بها في ذهني لأستحضرها كلما واجهت جزئيا مصداقا لها، هذا هو المقصود. إذن هذه الأصول ما هو الغرض منها، المعرفة أو العلم، إدراك الكليات أو إدراك الجزئيات؟ إدراك الجزئيات، فلذلك قال يعرف ولم يقل يعلم. ما هي هذه الجزئيات؟ تعرف به، ما هي التي تعرف به؟ أحوال اللفظ العربي. ما معنى أحوال اللفظ العربي؟ نحن مر معنا كلمة الحال، ما هو الحال؟ مثل الإنكار، مثل الحزن، مثل المرض، لكن هل يمكن أن نقصد بالحال هنا هذا المعنى؟ يعني الآن علم المعاني أصول تعرف به، يعرف به الإنكار، جزئيات الإنكار، نعرف أن هذا المخاطب منكر، نعرف أن فلانا حزين، هل هذا هو المقصود من علم المعاني؟ أم أن المقصود أن أتعلم هذه المسائل حتى إذا كان المقام مقام حزن أن أعرف كيف آتي بلفظ يطابق هذا المقام؟ بعبارة ثانية، كلمة الحال التي يقصدها من أحوال اللفظ العربي غير الحال التي يرحمكم الله التي مرت معنا سابقا في بحث مقتضى الحال، وسيأتي في التعريف، سيأتي في التعريف. لماذا؟ ليش غير؟ لأن الأحوال تلك بمعنى المقامات، بمعنى خصوصيات مجلس التخاطب، خصوصيات المجلس، خصوصيات المورد الذي نحن فيه لا علاقة لها باللفظ، والأحوال التي يقصدها من قوله تعرف به أحوال اللفظ العربي ما هي؟ من قبيل التنكير، الحذف، الذكر، الفصل، الوصل، الإيجاز، هذه أحوال اللفظ العربي. لأن الحزن حال من أحوال اللفظ العربي، فصار لدينا كلمة الحال تكررت مرتين، حال بمعنى خصوصية المقام والمورد ومجلس التخاطب، وهذه لا علاقة بالأشخاص المتواجدين، بخصوصية المكان والزمان والشخص، هذه الاعتبارات الخارجية. أما أحوال اللفظ العربي يعني صفات اللفظ العربي التي منها التعريف، التنكير، التقديم، التأخير، بل منها الرفع والنصب، بل منها ثنائية الكلمة، ثلاثية الكلمة، أن هذا الفعل رباعي، هذا الفعل مزيد فيه، هذا الفعل معتل، هذا الفعل مقلوب، هذه كلها أحوال لللفظ، يعني الصفات التي تعرض على اللفظ العربي. مقصودك أي أحوال؟ مطلق الأحوال حتى تلك الأحوال التي يبحث عنها في علم الصرف، في علم النحو؟ لا، الأحوال التي بها يطابق مقتضى الحال. فإذا أخرج أحوال اللفظ العربي التي تدرس في النحو كالتقديم في بعض الأحيان، كالفاعلية والمفعولية والمرفوعية وما إلى ذلك، وفي علم الصرف كالإعلال والنقل والقالب والحذف، حذف حرف مثلا. وبقي ماذا؟ بقيت الأحوال التي يقتضيها الحال. الآن تعال نقرأ هذا المطلب. طب نحن أين وقفنا في القراءة هناك؟
وهو
أي ما يبين في العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما، ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس. في هذه العبارة، تعال نرجع إلى عبارة الخطيب القزويني، نترك عبارة الشارح الآن. يقول: والثاني، يعني تمييز الفصيح من غيره، منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو في علم النحو أو يدرك بالحس. وهو، فإلى أين يرجع الضمير؟ قال بعضهم: وهو يرجع إلى يدرك بالحس، يعني ما يدرك بالحس. نكمل الجملة: وهو ما عدا التعقيد المعنوي. فما يدرك بالحس ما هو؟ هو كل ما عدا التعقيد المعنوي. وهذا المعنى فاسد أو صحيح؟ لا شك ولا ريب في أنه فاسد. لماذا؟ لأن الآن ما هو الذي ما عدا التعقيد المعنوي؟ ما هو الذي عدا التعقيد المعنوي؟ مثلا التعقيد اللفظي، التنافر، الغرابة. الآن الغرابة هل تعرف بالحس؟ هل تدرك بالحس؟ لو حملنا وهو، لو أرجعنا وهو إلى قوله يدرك بالحس، ماذا يصبح المعنى؟ أن كل ما هو ليس من التعقيد المعنوي يدرك بالحس، أو كل، عفوا، كل ما يدرك بالحس، لا نعم نعم، كل ما لا هو عدا التعقيد المعنوي يدرك بالحس. وهذا المعنى بين الفساد، لأنه مثلا الغرابة لا تدرك بالحس، مخالفة القياس لا تدرك بالحس، التعقيد اللفظي لا يدرك بالحس، مطابقة الكلام لمقتضى الحال لا تدرك بالحس. فإذا إلى أين ترجعها أيها التفتازاني؟ يقول: نجعلها معطوفة على قوله سابقا: منه ما يبين في علم متن اللغة. يعني يريد أن يقول هكذا: والثاني، يعني تمييز الفصيح عن غيره، منه ما يبين في العلوم المذكورة كالنحو والصرف والحس ومتن اللغة، ومنه ما ليس كذلك وهو التعقيد المعنوي. ذلك يقول: وهو، الآن يشرح العبارة مع تقديرها، أي ما يبين في العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس، فالضمير عائد إلى ما؟ ومن زعم إلى ما، يعني أي ما؟ إلى ما في قوله ما يبين في علم متن اللغة. ومن زعم أنه عائد إلى ما يدرك بالحس فقد سهى سهوا ظاهرا. هذا السهو بين واضح. فما عدا التعقيد المعنوي، إذ لا يعرف، لأن التعقيد المعنوي لا يعرف بتلك العلوم المتقدمة، ولا يعرف بالحس تمييز التعقيد المعنوي من غيره، مراد من حس الذوق السليم كما قلنا. فعلم أن مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة في النحو والصرف، وبعضها مدرك بالحس كالتناصر، فلا نحتاج إلى وضع علم له. وبقي الاحتراز عن أمرين هما الخطأ في تأدية المعنى المراد والتعقيد المعنوي، فمستت الحاجة إلى وضع علمين مفيدين لذلك، فوضعوا علم المعاني للأول للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وعلم البيان للثاني. وإليه أشار بقوله وما يحترز به عن الأول، أي عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، ماذا يسمى؟ علم المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي يسمى علم البيان. وسموا هذين العلمين. الآن ماذا يريد أن يقول؟ ما دامت البلاغة لا تتوقف على المعاني والبيان فقط، بل تتوقف على النحو والصرف والذوق ومتن اللغة، لماذا عندما تقولون علوم البلاغة تقصدون منهما فقط المعاني والبيان؟ يقول وسموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة. صحيح أنه النحو له فائدة في البلاغة، لكن النحو لم يدون لأجل البلاغة، الصرف لم يدون لأجل البلاغة، متن اللغة لم يدون لأجل البلاغة، الذي دون لأجل البلاغة هو المعاني والبيان. فهناك مزيد اختصاص للمعاني والبيان بالبلاغة، فلذلك عندما يقال علوم البلاغة ينصرف، أو علم البلاغة ينصرف إلى المعاني والبيان، وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم. فإذا نفي عنوان علم البلاغة عن مثل النحو لا يعني أن النحو لا يحتاج إليه الطالب للبلاغة، لا يحتاج إليه، لكن غاية الأمر بما أنه دون إما لما يعم البلاغة وغيرها، فلذلك لا نسميه علم البلاغة. ثم احتاجوا، إذا لماذا تذكرون البديع؟ أين مكان البديع؟ ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة، وهو تحسين الكلام وتزيينه وتنميقه، إلى علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع. وإليه أشار الخطيب بقوله وما يعرف به وجوه التحسين يسمى علم البديع. الآن بعد أن بين لنا هذه المصطلحات، يريد أن يشير إلى أن هذه المصطلحات، يعني البلاغة والبيان والبديع، البيان والمعاني والبيان والبديع، هذه المصطلحات لم تكن تستعمل بهذا المعنى فقط عند الأقدمين. لماذا؟ لأننا نعرف أن الذي هذب البلاغة وجعلها علما هو السكاكي، فالسكاكي حتى يجعلها علما تجاوز عن كثير من استعمالات القوم واستعمالات الفصحاء، فاضطر في بعض الأحيان إلى أن يصطلح على خلاف استعمال من تقدم عنه. يريد أن يجعل فنا، يريد أن يضبط المطالب، فلا يمكن أن يترك الفصاحة على حالها، طارة يراد بها البلاغة طارة يراد بها الفصاحة، بل لا بد من الحصر من الضبط. فقال الفصاحة هي، تتبع أكثر موارد الفصاحة فوجد أنها تستعمل لهذا المعنى الذي أشار إليه، وهكذا الحال في البلاغة، وهكذا الحال في البيان والبديع. وإلا لو رجعت إلى كلمات الأقدمين، ولا سيما الجاحظ والجرجاني ومن تقدم على هؤلاء، يقولون مثلا بدل أن يقولوا علوم البلاغة أو علم البلاغة يقولون علم البيان. ماذا يقصدون من علم البيان؟ المعاني والبيان، الذي سميناه معاني والبيان. بعضهم لا، يقول البديع، يسمي المعاني والبيان بديعا. فإذا هناك استعمالات أخرى فلا تشتبه، هذا هو مراده. بعد أن بينا لك المصطلح الفني فاعمل به ولا تشتبه بسبب مصطلحات أخرى. تأتي غدا وتعترض علينا أنه كيف تقولون علم البيان يبحث فيه عن تأدية المعنى بطرق متعددة، مع أن مثلا الجاحظ قال البيان يبحث فيه عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال. نقول لا يحصل خلطا في الاصطلاح، هذا أراد أن ينبه عليه بعد أن أسس المصطلح. ولما كان هذا المختصر في علم البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون. وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، يعني المعاني والبيان والبديع يطلق عليهما اسم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني ويسمي الأخيرين علم البيان. هذا وجه ثاني للتسمية. ويسمي الثلاثة علم البديع. هو لازال هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني، إذن الوجه الأول ماذا كان؟ المصطلح الذي نحن أسسناه، المعاني فن، البيان فن ثاني، والبديع فن ثالث. الوجه الثاني أنه يسمي الجميع علم البيان، ليس لديه ثلاثة أسماء، لديه اسم واحد وهو علم البيان للفنون الثلاثة. وجه ثالث في التسمية، لديه ثلاثة أسماء لكن يقول الفن الأول الذي نحن سميناه المعاني يسميه معاني، البديع والبيان بحسب تسميتنا يسميهما بيانا، فجعل علم البيان داخل فيه علم البديع. خب أين مفردة البديع؟ هل يأتي بمفردة البديع؟ يقول نعم، الثلاثة بمجموعها يسميها بديعان. ولا يخفى وجوه المناسبة. لماذا يسمون ذلك؟ كل تسمية لابد لها من مناسبة، ولا تخفى وجوه المناسبة، وأنا أتصور أنها ظاهرة واضحة مأخوذة. بديع ما معنى؟ يعني الحسن إلى درجة عالية. ومثلا البيان لأنه له علاقة بالوضوح، بظهور المعنى، بعدم اللبس، فلا يخفى وجوه المناسبة، والله أعلم. تأخرنا عليكم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزيز محمد.
أنت على هذا البيان البديع.